سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن القلوب إذا تعلقت بخالقها رجاء وطمعا وخوفا وإنابة في كل شأن من شؤون الحياة وفي كل أمر ذي بال، فلا تسأل عن سعادتها واطمئنانها وانشراحها وإقبالها على طاعة الله رب العالمين. وإن كان العكس من ذلك فلا تسأل عن شقائها وضيقها ونكدها في هذه الحياة بحسب بعدها عن الله جل جلاله. وهذه الدروس المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلها لي ولكم في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه جل وعلا. درسنا اليوم في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في شرحنا لهذه الأحاديث المباركة إلى الحديث الثاني من أحاديث الباب، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث المعلوم والمعروف بحديث جبريل عليه السلام الذي جاء فيه وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات الساعة، ثم قال في نهاية الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وقفنا في هذا الحديث في أول هذا الحديث، وهو قول جبريل عليه السلام: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يا محمد أخبرني عن الإسلام. يا محمد، يا حرف نداء مبني لا محل له من الإعراب، ومحمد منادى مبني على الضم لأنه علم في محل نصب مفعول به. أخبرني فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أخبرني عن حرف جر يعني أخبرني ما الإسلام. الإسلام اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة. قال الإسلام يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. الإسلام مبتدأ مرفوع وأن حرف مصدر ونصب لا محل له من الإعراب، وتشهد فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، أن تشهد أن لا إله إلا الله. أن لا إله هذه مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن مستتر تقديره أن تشهد أنه لا إله إلا الله. لا هنا نافية للجنس، وإله اسم لا مبني على الفتح الظاهرة في محل نصب، وخبر لا محذوف تقديره لا إله موجود إلا حرف استثناء، إلا الله لفظ الجلالة هنا بدل من خبر لا مرفوع. وأن واسمها وخبرها في تأويل أو مصدر مؤول في محل جر بالباء، تقدير أن التقدير أن تشهد بأن لا إله إلا الله. أن تشهد بأن لا إله إلا الله. طيب نأخذ أولا قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل من جبريل عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، أن يسلم الإنسان لله بالتوحيد. والمقصود أن التعبير هنا بالإسلام إنما يتوجه إلى الأعمال الظاهرة، فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، أن يسلم المسلم والمسلمة لله عز وجل بالتوحيد، بأن يجعل قلبه معلقا بالله وحده لا شريك له، ويسلم أمره كله لله، لا يتوجه إلا إلى الله، ولا يطلب إلا من الله، فليس له خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع إلا الله. فهذا هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، الانقياد له بالطاعة فلا بد أن يكون العبد منقادا لله جل وعلا، مطيعا له، مستقيما على أمره، مستجيبا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. منتهيا عن نواهيه، مبتعدا عن زواجره، والبراءة من الشرك وأهله، أن يتبرأ من الشرك وأهله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فما هي علاقة الشرك وأهله بالإسلام؟ ما هي علاقة الشرك وأهله بالإسلام؟ أهل العلم يقولون الأشياء بضدها أو بضدها تتبين الأشياء، بضدها تتبين الأشياء، فلا يتحقق للإنسان إسلام واستسلام وتوحيد إلا بالبعد عن الشرك. لا يتحقق للإنسان إسلام ولا توحيد إلا بالبعد عن الشرك بالله عز وجل، يبتعد عن الشرك كلية. وهذا من الأمور المهمة التي من أجلها بعث الرسل وأنزلت الكتب وجاهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل إزالة الشرك ومحوه ورفع راية لا إله إلا الله محمدا رسول الله. ولذلك لا يتحقق إيمان العبد إلا بالبراءة من الشرك وأهله، أن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، وأن يتبرأ من الشرك وأهله، أن يتبرأ من الشرك وأهله. نعم. والشيء الصحيح واحد، فلذلك كانت البراءة من الشرك وأهله من علامات الإيمان. بعض الناس يظن أن البراءة من الشرك وأهله يعني أنه المقاطعة التامة بأي حال من الأحوال، وليس الأمر كذلك، وإنما المراد من البراءة من أهل الشرك في شركهم أو في إشراكهم أو فيما اقتضت الأمور المقاربة لهم بوجه من الوجوه. ولذلك ربما يكون المشرك أبا وربما يكون ابنا وربما يكون أخا وربما يكون أما، أليس الأمر كذلك؟ وربما تكون زوجة أو جار. فالشرع جاء لينظم العلاقة بين العبد وربه وبين العبد والناس أجمعين، أن يعرف الحق فيؤديه ويعرف ما له وما عليه، يعرف ما له وما عليه. فالمراد بذلك أن يقوم الإنسان بما أمر به من التوحيد وبما أمر به من الإيمان وبما أمر به من الطاعة وبما أمر به من البراءة من الشرك وأهله، ولكن مع علمه التام أنه مأمور بأن يعطي لكل ذي حق حقه. فالشرع جاء لإعطاء أو لقيام الناس بحقوقهم تجاه ربهم وتجاه أنفسهم وتجاه الخلق جميعا. أسماء لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي تأتي وهي راغبة، يعني راغبة في البر، وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. والله جل وعلا يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني قم بحقهما بالمعروف. ولأجل ذلك لم يمنع الشرع من الإحسان إلى غير المسلمين، والإحسان لا يعتبر مودة ولا موالاة ولا ركون إلى أهل الشرك والكفر، وإنما الإحسان القيام بالحقوق، أن يعطي كل ذي حق حقه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم لم ينهانا الله عز وجل عن الذين لم يقاتلون في الدين ولم يخرجونا من ديارنا عن برهم، عن برهم، وإنما النهي عن المودة والموالاة وموافقتهم فيما هم عليه من الشرك أو الرضا بما هم عليه من الشرك. نعم، لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. نعم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالله عز وجل لم ينهانا عن بر أهل الكتاب وأن نعاملهم بالعدل والقسط، لأن ديننا دين الحق ينهى عن الظلم ويأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ديننا هو الدين الذي فيه سعادة البشرية كلها، ديننا هو الدين الذي إذا تمسك به العباد سعدوا وفازوا في الدنيا والآخرة. لم تشهد البشرية أمنا في ظل أي حكم من الأحكام إلا تحت حكم الإسلام، إلا تحت حكم الإسلام. نعم، الإسلام هو الذي أقام العدل بين الناس، ولذلك دخل الناس في دين الله أفواجا. فينبغي لنا ألا نخلط في هذا، وألا يحصل خطأ في معرفة البر والإحسان والمودة والموالاة. إذن ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. لا يقبل الله من أحد كائنا من كان دينا غير دين الإسلام. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك ختم الله الأنبياء بنبينا عليه الصلاة والسلام، وصرح بأنه خاتم الأنبياء، وبأنه رضي لنا الإسلام دينا فلا يسخطه أبدا، وأنه لا يقبل من أحد غيره. فقال جل في علاه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، سواء كان نصرانيا أو يهوديا، ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار، إلا أكبه الله على وجهه في النار. فلا يقبل الله من أحد دينا غير دين الإسلام، ولن يدخل الجنة أحد إلا من كان على هذا الدين، الدين الحق، وهو دين الإسلام. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في هذا الحديث بالأعمال الظاهرة، فسره بالأعمال الظاهرة، وهي أركان الإسلام الخمسة، هي أركان الإسلام الخمسة. هذا الحديث له قصة ذكرها أهل العلم، وهي أن بعض الناس في البصرة تكلموا في القدر، وكان منهم معبد الجهني، فجاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقالوا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، فسألناه عما يقول هؤلاء، يعني في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويقفرون ويتقفرون العلم، يعني يتتبعون، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، فإيه قال له عبد الله بن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث الذي معنا الآن، وهو حديث جبريل. إذن عبد الله بن عمر استشهد بهذا الحديث الجليل في بيان أمور الإسلام والإيمان والقدر، أو الإيمان بالقدر، وبين له أنه بريء من هؤلاء الذين ينكرون القدر، وأنهم مهما فعلوا من الأعمال الصالحة فلن يقبل الله منهم عملا حتى يؤمنوا بالقدر. نعم، الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، فمن لم يؤمن بالقدر فلا ينفعه عمله ولا يقبل الله منه عملا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال له: ما الإسلام؟ وقد عرفنا معنى الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام، الاستسلام لله في أمره ونهيه وخبره وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أسلم وجهه وقلبه وجوارحه لله في كل أمر فهو المسلم. ولما كان النبيون والمرسلون أكثر الناس لله استسلاما فقد كانوا بذلك أول المسلمين. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنى أو ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله أي أن يعتبر الإنسان بلسانه، أن يقول بلسانه وقلبه لا إله إلا الله، أي أقر بقلبي ناطقا، أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هل الشهادة باللسان تكفي؟ هل الشهادة باللسان فقط تكفي؟ لا تكفي. الدليل على ذلك أن المنافقين يشهدون أن لا إله إلا الله، ولكنهم يشهدون ذلك بألسنتهم، فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. أما المسلم فيشهد أن لا إله إلا الله معتقدا بذلك اعتقادا جازما بأنه لا مألوه بحق إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فهناك معبودات كثيرة يعبدها الناس في الجاهلية وفي هذه الأيام، يعبدونها ويتخذونها آلهة من دون الله، ولكنها ليست بآلهة حقة، وإنما هي آلهة باطلة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فالناس لهم معبودات كثيرة، ولكن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. فنحن إذا قلنا لا إله إلا الله نعني بذلك أنه لا مألوه ولا معبود بحق إلا الله. لا ينبغي صرف شيء من العبادات لغير الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن قال لا إله إلا الله ألزم نفسه بكل ما جاء به، بكل ما جاء من عند الله، وألزم نفسه بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن لوازم لا إله إلا الله أن لا تعبد أحدا إلا إياه، وأن تؤمن بكل ما جاء به أو كل ما جاء عن الله، وإذا كنت كذلك فأنت حقا تشهد بقلبك ولسانك أن لا إله إلا الله. نعم. الله عالم على الرب جل في علاه، لا يسمى به غيره، وهو أصل الأسماء، أصل أسماء الله عز وجل هو لفظ أو لفظ الجلالة الله، وتأتي الأسماء كلها تابعة لهذا الاسم، تابعة لهذا الاسم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وهكذا. فهذا الاسم تتبعه جميع الأسماء. إذن لا إله إلا الله نفي وإثبات، تنفي أربعة أشياء وتثبت أربعة أشياء. تنفي الآلهة الباطلة، تنفي من يعبدون من دون الله، تنفي الأنداد، تنفي الأرباب. فالإله هو ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر، فكل من قصد أحدا لجلب خير أو دفع ضر فقد اتخذه إله. وكل من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، فهو طاغوت. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآلهة الباطلة كثيرة، فأنت تنفي الآلهة المعبودة من دون الله بغير حق، تنفي عبادة الطواغيت، وتنفي عبادة الأنداد، وتنفي عبادة الأرباب. فهذه كلها تنفيها وتثبت العبادة لله جل جلاله. الأشياء التي تثبتها القصد، كوننا نقصد بقولنا إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. والتعظيم، من عبد الله عبده على وجه المحبة والتعظيم. إذن القصد والمحبة والتعظيم والخوف والرجاء. القصد والمحبة والتعظيم والخوف والرجاء، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. إذن عرفنا أن معنى لا إله إلا الله إثبات ونفي، نثبت الألوهية لله عز وجل وننفيها عما سوى الله، نفي وإثبات. فننفي الألوهية كلها عما سوى الله ونثبتها لله وحده لا شريك له. نعم. طيب، إذن عرفنا معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. هذه الكلمة هي كلمة الإخلاص، وهي تشتمل على ركنين أساسيين: نفي عام في أولها، وإثبات خاص في آخرها. ففي أولها نفي العبادة عن كل من سوى الله، وفي آخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله لا هذه نافية للجنس، لا إله حق إلا الله، ولا إله موجود حق إلا الله. لماذا؟ كما قلنا بأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة، وإنما المنفي الألوهية الحقة، فإنها منتفية عن كل من سوى الله وثابتة لله وحده لا شريك له. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموحدين، وأن يجعلنا في هذه الحياة من أهل التوحيد، وأن يخرجنا منها على التوحيد، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. أتدرون ما هو القول الثابت؟ هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأله أن يجمعنا بإمام الموحدين وسيد الغر المحجلين وقائد لواء الحمد يوم الدين، نسأله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الشرك صغيره وكبيره، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. إن شاء الله بإذن الله تعالى نكمل الكلام على معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله في الدرس القادم بإذن الله. ونسأله جل في علاه أن ينصر إخواننا المستضعفين، وأن يرفع عنهم ما نزل بهم من البلاء، وأن يكشف عنهم ما نزل بهم من الكرب، وأن ينصرهم على عدوهم وعدونا وعدو الإسلام. نسأله جل في علاه أن يحميهم بحفظه، أن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم برعايته، وأن يقيهم شر أعدائهم، وأن يجعل الدائرة على عدوهم. نسأله جل في علاه أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز بفضله كلمتي الحق والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.